بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء الأول من اللقاءات الرمضانية المفتوحة لعام 37 و400 ألف للهجرة النبوية مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى، والمعقودة للإجابة عن أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. عقد هذا اللقاء يوم الثلاثاء 2 من شهر رمضان عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
يسرنا في موقع ميراث الأنبياء أن نلتقي في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان المبارك مع فضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله. وهذه الليلة هي ليلة الخميس 4 من شهر رمضان لعام 37 و400 ألف للهجرة، ونبدأ مستعينين بالله. هذا السؤال من الجزائر، تقول السائلة، وهو السؤال الأول: كنت في شهر رمضان الماضي حاملا ولم أتمكن من صيامه كله بسبب الشعور بالضعف والدوخة في بعض الأيام، فاضطررت وقتئذ إلى الإفطار، وحتى الآن لم
الصوت شيخ أحيانا تقطع.
سمشة. تقول السائلة حفظك الله: كنت في شهر رمضان الماضي حاملا ولم أتمكن من صيامه كله بسبب الشعور بالضعف والدوخة وفي بعض الأيام، فاضطررت وقتئذ إلى الإفطار، وحتى الآن لم أتمكن من قضاء تلك الأيام التي أفطرتها، فما يلزمني؟
بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. يظهر يا بنتي من سؤالك أنك كنت غير قادرة على صيام شهر رمضان الفايت، وعليه فلا حرج عليك ولا بأس إن شاء الله. فإذا كنت في حالة صحية جيدة تمكنك من القضاء، فصومي بعد رمضان هذا ولو مفرقا، ولا يلزمك غير هذا. نعم، بعد.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثاني أيضا من
أبو زيد. الصوت روح ساعات، مش فيه عندك.
يقول السائل، هذا السؤال الثاني من الجزائر، يقول السائل: قد مضت سنوات ولم أستطع إتمام حفظ القرآن كاملا بسبب انشغالي بكثرة العيال، لأنني صاحب زوجتين وعيال، ولعسر حالة مادية لم أتفرغ لإتمام الحفظ، فهل من نصيحة لابنكم؟
لا حرج عليك، فحفظ القرآن كله ليس من الواجبات، هذا من المستحبات ومن نوافل العبادات، وهو من فضائل الأعمال. فسدد وقارب، ونسأل الله لك العون والسداد. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثالث، يقول السائل: ما قولكم حفظكم الله في من يقول إن السمع والبصر صفتان فعليتان، ويصف هذا بأنه معتقد أهل السنة والجماعة؟
أقول أولا: لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا خطأ فاحش وكذب على أهل السنة والجماعة. فالسمع والبصر من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية، ومقتضى هذا القول أن الله سبحانه وتعالى يسمع متى شاء ويبصر متى شاء، ولا يسمع متى شاء ولا يبصر متى شاء، وهذا لم يقل به أحد من أئمة أهل السنة والجماعة بدءا من الصحابة إلى هذا الوقت. والقائل هو تلميذنا صالح بن عبد العزيز السندي أستاذ في الجامعة الإسلامية، ونحن نطالب الأخ صالح بالدليل على ما قال، فإن أتى به وأن له ذلك وبينه وبين وبينه وبين الدليل الذي يسوغ ما قال فخرط القتال كما يقال، وإلا فوجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه أخطأ أولا على الله سبحانه وتعالى، فإنه يسمع ويبصر هكذا على العموم، وثانيا أخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يقل غير ذلك، وثالثا أخطأ على أهل السنة والجماعة إذ نسب عليهم ما ليس لهم بقول ولا معتقد. وإن أتى بالدليل عن إمام يقتدى به من أهل السنة والجماعة والدليل صحيح صريح من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة فنحن معه، ولكن أقول بينه وبين ذلك خرط القتاد. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع يسأل عن حكم شرب الدخان.
الدخان ويقال التبغ والتنباك ويقال كذلك التبن، العلماء المعتبرون من علمائنا الذين نحسب أنهم ماتوا على هدى وسبيل وسنة مطبقون على تحريمه. وأنبه هاهنا إلى قاعدة من قواعد أهل السنة التي هي من أصولهم، وتلك القاعدة أن أهل السنة عامة أن أهل السنة يعرضون ما يرد إليهم ما يرد عليهم ويفد إليهم من أقوال الناس وأعمالهم على ميزانين وهما النص والإجماع. فالنص الكتاب الكريم والسنة الصحيحة، فبالصحيحة تخرج السنة الضعيفة التي لم تصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع معروف. نعم، وحده معروف عند كل من ينصب نفسه للتحقيق والنظر في المسائل العلمية. وبالعرض على ذلك بينكم الميزانين كما ذكرنا يتبين لكل ذي بصر وبصيرة وحازم في أمره، حريص على نفسه وغيره، أن الدخان محرم ولأربعة أمور. الأول أنه ضار، وهو سبب لكثرة الوفيات في كل عام بحسبه، فهذا منشور في المجلات المتخصصة في البحوث الطبية والإحصاءات للوفيات وغيرها من أمور الشعوب. الثاني نتن الرائحة، فرائحته نتنة عفنة، فمن جالسك وهو حديث عهد بشربه، نعم، فظهور الرائحة التي تنبعث من فمه، الرائحة الكريهة واضح، يتأذى بها كل من يكن شارب، كل من لم يكن شارب دخان. ولا ينكر ذلك أحد أبدا. وفي الحديث وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أكل البصل والثوم والكراث، فقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، أو قال بنو الإنسان، أو قال الإنسان. ومن المتفق عليه أن أذية الإنسان محرمة، ولم يقل مسلم ولا كافر غير ذلك. الرابع أنه إسراف وتبذير في المال، وهذا حدث به كثير ممن كانوا مبتلين به ثم عافاهم الله منه. تنفق فيه الأموال الطائلة، ولم يقل أحد أن الدخان يحتوي على مادة غذائية معينة، بل العكس هو المتفق عليه من أهل النظر والبحث من أطباء وغيرهم. والإسراف محرم، ولا يحل لمسلم أن ينفق ماله فيما هو محرم أو فيما لا فائدة فيه. قال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وهذا أعني قوله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، الآية صيغة نهي فرعية والأصل في النهي التحريم. والله وسنوفيكم إن شاء الله عبر الموقع بنص مكتوب في هذا محرر، وأرجو أن يكون ذلك قريبا إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الخامس، يقول السائل: شخص انتقض وضوءه أثناء الصلاة، فهل بعدما يتوضأ يعاود صلاته من البداية أو من الركن الذي انتقض فيه الوضوء؟
أبو زياد
سامي شيخ،
الصوت عندك يتقطع، ما أدري لماذا. أضبط الله توجيه السماعة إليه، توجيه اللاقط إليك
بإذن الله يا شيخ. يقول السائل شيخنا: شخص انتقض وضوءه أثناء الصلاة، فهل بعدما يتوضأ يعاود صلاته من البداية أو من الركن الذي انتقض فيه الوضوء؟
بل من البداية، لأن الحدث متى وقع للمرء في صلاته أفسدها. ولم أعلم أحدا من العلماء ولا من طلاب العلم المؤهلين ولا من عوام المسلمين من قال أنه يبني على ما مضى من صلاته كما هو في السؤال. نعم، فعليك يا بني الإعادة، تعيد الوضوء والصلاة. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السادس، يقول السائل: رجل تداين مع رجل 100 دينار ولم يحدد مدة من الزمن لإرجاعه، وطال العهد عليهم مدة 5 سنين، فهل يرجع له 100 دينار أم يضع في الحسبان أن قيمة الدينار الواحد قد تغيرت بعد مرور السنين ويزيده على تلك القيمة؟
أولا، هذا من القرض، وغالب الناس حسب ما علمناه من معاملاتهم يتساهلون فلا يحددون وقتا معينا رفقا بالمدين، أي المقترض، لا سيما إن كان منه بمكان، كان يكون قريبا له أو جارا هو عنده ثقة ومعروف وما عنده والدين عنده مضمون، ومنهم من يكتب. نعم، فأولا يجب الوفاء مثل قلت، وإن كان المستدين معسرا ينبغي إنظاره. نعم، فهو موعود على هذا بالأجر من الله سبحانه وتعالى. فمتى طلب الدائن حقه أدي إليه بلا مماطلة. هذا هو جوابنا على الشق الأول من السؤال. وأما الشق الثاني فالذي أنا عليه الآن أنه يعيد له العملة كما استلفها منه أو اقترضها منه، والله أعلم. وإن بدالي بالنظر أمر آخر بينته لك وللمستمعين إن شاء الله تعالى. نعم، عبر الموقع، أقول عبر الموقع.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السابع، تقول السائلة وهي من الكويت: ما حكم الزواج من تارك الصلاة؟ وإذا تم العقد على الزوجة وعرفت بعد ذلك أن الزوج لا يصلي ويفعل كثيرا من المنكرات كانت تخفى عليها، فهل لها أن تطلب الطلاق قبل حفل الزواج أم تصبر؟
أولا يا بنتي عرفت كثيرا من بناتنا أمثالك أنها لا ترعى عرف أهلها بل تتسرع محتجة بأنها طالبة علم سلفية أو مثقفة أو غير ذلك، وهذا خطأ. فالمرأة لا تعرف مخابئ الرجال مهما يقول، فقد عرفنا منهم الماكر الخب اللئيم الذي يغتنم غفلة المرأة. ويستجر عاطفتها بأنه كان جميل بأن مثلا بأنه جميل لها في العمل، فالاختلاط جرأه على طلب أو على خطبتها من نفسها، وهذه تلح على أهلها وتضجرهم وتقلقهم حتى يزوجوها إياه، ثم بعد ذلك تأتي وتشتكي. وما أصابها هو بما اقترفت يداها، وكان الواجب عليها أن لا تفاتحه هو ولا غيره من الرجال ولا تلتفت إليه، بل يجب على كل امرأة خالطت الرجال في العمل ألا تحدثهم إلا بقدر العمل. ونحن لا نجيز مخالطة الرجل للمرأة في العمل، لأن هذا من الترجل، ورواتبها وما يتبع ذلك من مكافآت تشجيعية أو انتداب أو تكليف خارج الدوام، كل ذلك من الكسب الحرام. فلتتق الله المسلمات ولتدع العمل مع الرجال، أعني مخالطة. فإن كان العمل له أجنحة متفرقة وأماكن، والمرأة والموظف من الرجال والنساء يتحدثون أو يحادث بعضهم بعضا عن طريق هاتف العمل، ويجب على الجهة أن تراقب مراقبة شديدة حتى تقطع ذرائع الفساد، لأن كثيرا من الرجال يستجر المرأة إلى أن تضحك معه وتليل معه في الكلام، وهذا من الخداع والمكر، يتمالأ عليه شيطان الإنس مع شيطان المرأة شيطان المرأة كذلك. فالقرينان يتعاونان، ثم يكون بعد ذلك المكروه سواء عن طريق المحرم أو عن طريق الزواج، لكنه بإكراه لأهلها. فلتعي كل مسلمة هذا، ويجب على رؤساء الأعمال أن يتقوا الله عز وجل وأن لا يوظفوا النساء مخالطات للرجال، فهذا عرفناه من مرضى القلوب لا سيما في القطاع الخاص، فإنهم يوظفون المرأة لا سيما إن كانت جميلة، جمالها يعني قارحا أو متوسطة ويتركون الشاب مع أنه أولى بالعمل. لكن أقول فالأصل في المرأة القرار في بيتها، فإن اضطرت فالعمل في المجالات النسائية، تطبب نسائي أو تمريض نسائي وما يتبع ذلك من الذي من الأمور التي لا بد لها أن المرأة أن تعمل فيها مع نسوة أمثالها. نعم، وإلا وكما قدمنا الأصل في المرأة القرار في البيت، ولا يحل لها الجلوس مع الرجال جنبا إلى جنب صف إلى صف وكل ينظر إلى الآخر، فهذا من الترجل، والمرأة المترجلة ملعونة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نقول فلانة أو فلانة أو فلان، لا، هكذا العموم. فهذا قد تضافرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة. الأمر الثاني الذي تجاوزته هذه واعتدت عليه أنها لم تحله إلى أهلها، هذا تعدي العرف، تعدي السنة كذلك. فالواجب عليها لو تمكن هذا وفاتحها في الموضوع أن تحيله إلى وليها. نعم، ثم بعد ذلك تسلم الأمر إلى هذا الولي، وإن رأت أنه متساهل أو أنه ضعيف أو أنه يغلب العصبية، عصبية القرابة والقبيلة غير ذلك من الأمور، فلتقول له: أنا لا مانع لدي، فأعرضوا علي من يروق لكم وترضونه، فإن رأيته مرضي الدين والخلق فأنا معكم، وإلا رددته. فهذه حجة دامغة، وقد جربناها نحن مع نسوة شكون لنا نعم ما يلقينه من أوليائهن حول تزويجهن بمن تأكد لديها أنه غير مرضي الدين والخلق. هذه نصيحتنا لابنتي، فافهميها وأفهميها، فنافي جنسك من الطيبات.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثامن، يقول السائل: أريد السفر في رمضان لمدة أسبوع، فهل يجوز لي الإفطار في هذه المدة والجمع والقصر؟
أنت لم تبين الباعث لك على السفر، هل هو من الأمور المباحة أو من الأمور المحرمة؟ ونحن نفصل إن شاء الله بقدر ما ترجح لدينا. فإن كان الباعث على سفرك هو أمر مباح كتجارة في أمور مباحة تسوء فيها التعامل مع المسلم والكافر، فهذا لا بأس به ولا أعلم فيه خلافا أبدا، إلا أن نحن نحب أن يتعامل المسلم مع إخوانه المسلمين ولو غلى السعر عليه شيئا. الثاني ما كان الباعث فيه على السفر هو أمر محرم كالتجارة في المحرمات أو تعاطي المنكرات مثل الزنا والخمر وغير ذلك من الأمور المحرمة التي جاءت بها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه خلاف. وأما أنا فأقول يحرم، لأن وسيلة المحرم حرام، ومن القواعد المتفق عليها بين أهل العلم حسب علمي أن الوسائل لها أحكام مقاصد، فإن كان المقصد محرما فوسيلته محرمة، وإن كان واجبا فوسيلته واجبة، وإن كان مندوبا فوسيلته مندوبة، والله أعلم. نعم،
بارك الله فيك شيخنا. وهذا السؤال التاسع، يقول السائل من ليبيا: هل فتح مكان خاص للنساء للعلاج الطبيعي والحجامة وتنقيص الوزن مع مراعاة الضوابط الشرعية جائز أم لا؟
أعد السؤال مرة أخرى.
يقول السائل: هل فتح مكان خاص للنساء للعلاج الطبيعي والحجامة وتنقيص الوزن مع مراعاة الضوابط الشرعية جائز أم لا؟
تنشيط ماذا أو تخفيف؟
يقول خاص للعلاج الطبيعي والحجامة وتنقيص الوزن مع مراعاة الضوابط الشرعية.
تنشيط تنشيط الوزن أو ماذا العبارة؟
تنقيص الوزن يا شيخ.
تنقيص؟
انقاص الوزن.
ها؟
انقاص الوزن يا شيخ.
انقاص كذا؟
انقاص.
إشخاص؟
انقاص يا شيخنا.
بالنون انقاص؟
يعني تخفيف الوزن.
تخفيف يعني؟
تخفيف الوزن يا شيخنا.
طيب لا بأس.
نعم شيخنا.
على كل حال هذا الأمر فيه تفصيل. أولا نحن نشدد على أنه لا يتطبب في النساء إلا نسوة حاذقات على مستوى عالي، سواء في الحجامة أو الفصد أو غيرها من أنواع الطب القديم والحديث. وثانيا، وسواء كان هذا العلاج طبيعيا أو غير ذلك، هذا هو الأصل والذي يجب أن تسعى في تفصيله المؤسسات الرسمية والأهلية. فإن عدم نسوة حاذقات في هذه الأبواب من الطب فلا مانع أن يختار رجال أولا هم حذاق في هذا، وثانيا مزكون معلوم صلاحهم دينا وعقلا وطبا في هذا ونزاهتهم كذلك. فإن لم يوجد رجال فتترك هذه الأمور ولا يشتغل بها، لأنها ليست يعني من الضرورة بمكان. يمكن الإنسان يستغني عن الحجامة، يستغني عن الفصاد، يستغني عن غيره من التمرينات التي تنشط الدورة الدموية وغيرها. نعم هي لابد، يعني هي لا خلاف في استحسانها، وقد تكون عند بعض الناس ضرورية لسمن أو ضعف دورة دموية إلى غير ذلك من الأمور التي تعرفها أهل الفن، والله أعلم. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال العاشر، يقول السائل: كيف نقدر وزن الشعر المولود بالفضة إذا اختلفت أثمانها باختلاف الجودة وكانت متباينة؟
هذا حد في حسب ما علمت ليس من الواجب، هو منصوص عليه فقها في مذهب أحمد ولا أدري عن بقية المذاهب، لكنه ليس من الواجب في شيء. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 11، تقول السائلة من بريطانيا: أردت الإصلاح بين مختلفين، فأنكر علي بعض البعض بحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهل هذا الحديث يفيد أن لا نصلح بين من نراهما مختلفين؟
كلا، بل الإصلاح لما يعني، الإصلاح مما يعني صلح ذات البين بين مسلم ومسلم، مثل بين رجل وأخيه أو عمه أو ابن عمه، وهذه من باب أولى، أو جار وجارة، أو رجل وزوجة وزوجه، أو امرأة وزوجها، هذا لما يعني، ولم يقل أحد أنه لا يعني إلا ضعفاء العقول والفقه. نعم، فقوله صلى الله عليه وسلم من حسن المرء، نعم، من حسن إسلام، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، لا يشمل هذا أبدا، بل يشمل الأمور الفضولية، نعم، التي هي تدخل محض وليست من باب الإصلاح. فالحجة في هذا الحديث على المنكرة، نعم، فيجب عليها أن تراجع الحديث وتنظر ماذا قال أهل العلم في معنى.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 12، يقول السائل: اشتبه علي الأمر في حكم زيادة الدعاء في قنوت الوتر بعد الدعاء الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي، فبعد البحث وجدت أن أقوال كبار العلماء اختلفت في هذه المسألة، فأرجو منكم التوضيح وتفصيل المسألة.
هذا يا بني في أمرين: الأمر الأول، الحديث صحيح عن الحسن بن علي رضي الله عنهما، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن، يعني في الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، إلى آخر. وثانيا: لا ينظر في معارض هذا الحديث الصحيح أبدا من أقوال الناس، بل العبرة بالدليل الشرعي، وهو كما قدمنا آية صريحة أو حديث صحيح أو إجماع. وحتى هذه الساعة الذي عندي أنه لا تجوز الزيادة على هذا الدعاء. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 14، يقول السائل: سمعت أحد الدعاة يقول بأن مسألة الخروج على الحاكم الفاجر مسألة فقهية تتعلق بالاجتهاد والنظر إلى المصالح والمفاسد، وليست من صميم العقيدة الإسلامية، والذي ذكره في العقيدة الواسطية إنما هي أخلاق أهل السنة والجماعة، فما رأي إنما هي أخلاق أهل السنة والجماعة، فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟
قائل هذا القول أحد رجلين: رجل قل علمه وفقهه، فهو مع كل نائق فهو أحد الثلاثة. قال علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة: عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع أو رعاع أو رعاء أتباع كل نائق. فهو من أتباع النائقين، سيد قطب عنده إمام، وأبو الحسن الندوي عنده إمام، فتح يكن عنده إمام، والعز بن عبد السلام عنده إمام، وغير ذلك. كل الأئمة ما أكثرهم عند هؤلاء. والآخر كذاب أفاك أثيم صاحب هوى، فلا تغتر بهذا ولا هذا، فعليك بما دونه أئمة أهل السنة والجماعة في دواوينهم. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الخامس عشر، تقول السائلة: أب توفي وله ابن وثلاث بنات وزوجة، الابن كان يعمل مع والده في التجارة، وهذه التجارة خاصة بالوالد، وهذا الابن لم يكن يأخذ راتبا ثابتا، وقد اشترى شقتين وسيارة من مال الشركة، فهل هذه الأملاك التي يمتلكها تقسم كميراث بعد وفاة الأب؟ وأيضا هذا الابن أقرض بعض الناس مالا من مال الشركة، فهل الورثة لهم نصيب فيها؟
السائلة امرأة.
نعم شيخنا.
يا بنتي، أرى أولا إن كان لديكم قاضي شرعي فأرفع الأمر إليه، فهو الأولى من عبيد وغيره، والقاضي سيحقق في المسألة ويحكم بما أراه الله إن شاء الله تعالى من الصواب. حكام الشرع القضاء عن القضاة عندهم آلة آلية ولله الحمد في أمور الشرع عامة، والإرث خاصة. نعم، وإن لم يكن لديكم حاكم شرعي فأنا أذكر هذا من باب الإصلاح، ولست أنا حكما بينك وبين سائر الورثة. فأقول أولا إن والعهدة عليك أنت، أقول أولا إذا كنت كما إذا كان الأمر كما ذكرت، فالجواب عندي هو الآتي: أولا أن تجعلوا لأخيكم هذا الذي يعمل مع الوالد في الشركة أجرة مثله من العمال، إلا أن طابت نفسه وتركه لكم فلا بأس بذلك، لكن إذا كان يطالب بذلك فهو أولى يعطى أجرة مثله من العمال الذين يعملون مثل عمله. ثانيا، ما يعني يجب استرداد ما أقرض من الناس ما أقرضهم وضمه إلى التركة. وثالثا، السيارات كذلك ترد إلى عموم أموال التركة، ثم تقسم، فللمرأة للزوجة الثمن، وللولد سهم، وكل بنت لها، وللولد سهمان، ولكل بنت سهم. والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 16، يقول السائل: رجل رجع من سفره قبيل وقت المغرب.
قالت له أم، أظن ذكرت
نعم
أم
لها, له؟ لها لها زوج لها أم.
هل له للرجل أم؟
دقيقة
أظن ما ذكرت أم، ذكرت الزوجة.
تقول: أب توفي وله ابن وثلاث بنات وزوجة.
خلاص
نعم.
إذا ليس له أم، المورث صاحب التركة لا أم له، ليست له
زوجة فقط. الشيخ وثلاث بنات وابن.
نعم
ابن وثلاث بنات وزوجة.
لا معروف الزوجة أمرها انتهى.
نعم ليس
له. هل له أم والدة؟
لم تذكر في السؤال شيء.
ما ذكر، لم تذكرها.
نعم شيخ.
بسم الله تفضل. خلاص تعال.
يقول السائل: رجل رجع من سفره قبيل وقت المغرب من نهار رمضان وهو مفطر برخصة السفر، ثم جامع زوجته وهي صائمة، فما حكم هذا العمل؟ ماذا عليه وعليها؟
لو كنت حاكما لأريتكم كيف أصنع به. أولا يعني هل هو أكرهها بضرب أو غلبها بالقوة ومزق ثيابها وقضى حاجته منها، أو كانت مطاوعة؟ ما شاء الله مطاوعة، فرحت بقدومي فمكنت ولم ترع حرمة الشهر. فإن كان الأول بأنه قهرها وغلبها بضرب أو تمزيق ثياب أو بالقوة حتى طرحها على الأرض ونال منها ما نال بالقوة، فصيامها صحيح ولا شيء عليها، والكفارة عليه هو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين من غير نعم من غير أن يمسها، لا يقربها بعد تلك المرأة هذه. فإن لم يستطع صيام الشهرين المتتابعين أطعم 60 مسكينا. نعم هذا رغم أنفه. وإن كان الثاني بأنها مكنته من نفسها، ما شاء الله، قال تعالي قالت معك، فعليها كفارة مثله، ثم فصلنا والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 17، تقول السائلة: كيف يتصرف الإنسان إذا وجد في محل عمله سحرا في شكل كتابات ملفوفة في قطعة قماش؟ ما هي الطريقة المتبعة للتخلص من هذا السحر؟
سحر؟
نعم شيخنا.
في هذه الحال إن عرف صاحب العمل وكان هذا مسلما هينا لينا خوفه بالله وبين له الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، وإن كان هذا الساحر كافرا أو مسلما لكنه غليظ الطبع لما أشربه من حب السحر، فليبلغ الحاكم المسلم، فهو الذي يقيم عليه، فهو الذي ينظر في أمره ويقيم عليه حد الله، وهو القتل في هذه الحال. نعم إما ردة إن كان هذا المسلم يستحل السحر وعنده علم بذلك، نعم، أو تعزيرا إن كان عالي يعني إن كان لا يستحله، نعم، وهو ويعتقد أنه محرم، لكن من باب ورعه فهذا فاسق والحاكم يقتله تأجيرا لأنه من المفسدين في الأرض، يأخذ الأموال ويزهق أرواحا إلى غير ذلك، وقد يركب منكرات فيأتي المرأة الأجنبية يأتي منها ما يأتيه زوجها منها وهي لا تدري. نعم. والسحر فيه تفصيل غير هذا، لكن هذا التفصيل أراه كافيا في مقامنا هذا، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا هي تقول أنها وجدت في مكان عملها سحرا في شكل كتابات ملفوفة، ما هي الطريقة؟
الأمر واحد لا يختلف، رموز هذه.
نعم.
أحسن تقول هذه رموز تدل على معاني نعلمها السحرة. نعم. فتحتاج إلى طالب علم حاذق خاف الله عز وجل يبين لها معنى هذه الرموز ماذا تعني. قد يكون تكون سبا لله، سبا للدين، سبا للإسلام، قد تكون سحرا وغير أو غير سحر، هي محرمة على كل حال.
نعم. وهو الذي يتخلص. نعم. منها يا شيخ.
نعم.
وهو الذي يتخلص من هذا السحر،
هو الذي
يتخلص من هذا السحر.
أي نعم، هو الذي يخلصه منه.
بارك الله فيك يا شيخ.
نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 18 تقول السائل
يعني يخلصه من هذا العمل المحرم سواء كان سحرا أو لا.
بارك الله فيك.
نعم.
تقول السائلة شيخنا ما الأفضل في صلاة التراويح للمرأة التي تصلي، هل في بيت هل تصلي في بيتها أم في مسجد الحي؟
كيف ما الأفضل؟
تقول ما الأفضل للمرأة في صلاة التراويح، هل تصلي في بيتها أم في مسجد الحي؟
الأصل أن تصلي المرأة في بيتها، هذا أفضل لها وأسلم، لا سيما إن نعم، وقد يكون واجبا وهي إذا كان الطريق بينها وبين المسجد غير مأمون تخشى على نفسها أو لمصالح بيتها من زوجها وأوليائها ما يتعلق بها، ولو خرجت للمسجد لفسدت هذه المصالح، فإن تكون تطبخ طبخة لضيوف أو لأهل بيتها فإذا غابت فسدت، أو تعرضت للعبث لمن لا يحسن، نعم، أو بأن تتأخر الطبخة عن الموعد مثلا عنده ضيوف أو هو مستعجل والوقت مداهم للجميع يريدون السفر، كذلك تصلي في البيت والصلاة في هذه الحال واجبة، وهذه الحالة الأولى. الثانية إذا كان الطريق مأمونا ولا تخشى فيه على نفسها وكانت محتشمة بما فرض الله عليها من حجاب من الحجاب فذهابها للمسجد سنة، سواء كانت من الصلاة الخمس أو من الجمعة أو من العيد، الصلاة في البيت هي الأصل، وذهابه إلى المسجد في هذه الحال سنة، لكن لكن عليها إن كانت متزوجة أن تستأذن زوجها، وإن كانت غير متزوجة أن تستأذن وليها، إن كان من محارمها شافهت، وإن كان من غير محارمها كان يكون وليها ابن عمها نعم أو ابن خالها وهكذا من ذوي يعني المكانة عندها، فهو ولي وليها ولا ولي لها غيره، كذلك تستأذنه عن طريق من هي محرم له كزوجه وبنته وغير ذلك. نعم. قال صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته فليأذن لها وفي رواية لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نعم، فهو يأذن لها فيما هو واجب، نعم، من صلاة جمعة وجماعة، من صلاة جمعة وصلاة جماعة، هذه واجبة على الرجال لا على النساء، هي سنة. لكن على التفصيل السابق، نعم، الذي في الحال الأولى إذا كان الطريق مأمون أو غير مأمون فليتفطن إلى هذا. وإذا أقول إذا حضرت الجماعة سواء جماعة التراويح أو الجمعة أو الصلوات الأخرى المفروضة فإنها لها أجر الرجل، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 19، يقول السائل: الوقت بين العشاء والفجر عندنا في هولندا في الصيف ضيق، إذ بينهما 5 ساعات تقريبا، فهل يرخص لنا في الجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء في هذه المدة؟
هذه المسألة قد أفتيت فيها مرارا، وأنه لا حرج إن شاء الله تعالى. فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت الأولى منهما، وكذلك يجوز في وقت الآخرة. فسئل ابن عباس رضي الله عنه عن ذلك فقال: حتى لا يحرج أمته. وهذا السائل ذكر أن بين العشاء والفجر 5 ساعات، هذه مدة لا بأس بها، لا نعم، وفي سيما في غير رمضان فالناس مفطرون، أما في رمضان فالوقت يضيق. يتصور هذه 5 ساعات، يعني يتخلل هذه 5 ساعات، نعم، صلاة التراويح أو التهجد والسحور، استعدادا، نعم، أول استعداد للسحور، تأجيل السحور استعدادا للإمساك مع الفجر الثاني، فأرى الجمع هنا واجبا، يعني جائزا وسائغا، وعلى إدارة المسجد، نعم، أن تعمل على ذلك، تجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب. أما إن كان القوم يسهرون ما بين مقاهي وفنادق ومتنزهات وغير ذلك، أغلبهم لا يجمعون، لأن هذا ليس عذرا، ليس مسوغا شرعيا أو عذرا شرعيا لهم، وإنما العذر كما قدمنا إذا كان في رمضان، نعم، فيكون بين المغرب والعشاء تقريبا 6 ساعات أو 7 ساعات، فهي ضيقة، نعم، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الأخير والعشرون والأخير في هذا اللقاء، يقول السائل من ليبيا: ما حكم الشرب أو الأكل بعد أذان الفجر ب7 دقائق؟
هذا له حالتان، إحداهما أن يكون في ساعة من أمره وفسحة فليمسك، حيث أمسك المسلمون في بلده، إلا إذا علم علم اليقين وتحقق أن المؤذن لا يراعي الفجر، يسير على الحساب، على حساب فلكي أو على التقويم، نعم، غير المضبوط أو غير المنضبط أو غير الدقيق، فهو يمسك حسب ما تحقق لديه، نعم، أو كان يرى الفجر لو صعد على سطح داره، نعم، أو كانت القرية صغيرة فهو يراه في العين المجردة. في هذه الحال لا يتابع أهل البلد، يعني يأكل، وإن خشي الأذى منهم فسرا، نعم، هذا هو ما عندنا في هذه المسألة. نعم. فلا نقول نعم نعم. الحالة الثانية أن يكون في حالة لا يستطيع أن يمسك معها مع الأذان وقت الأذان، لأنه غلبه نوم أو شغل آخر وذهل حتى أذان الثاني، ويغلب على ظنه أنه لو أمسك في هذه الحال يفطر، أقول يشرب ويأكل في هذه الحال. هذا ما تبين لي في هذه المسألة، وهذا ما أراه، والله هو سبحانه وتعالى أعلم، وهو الهادي إلى سواء السبيل. وأنت أشعرتني أن الوقت يعني انتهى وقت هذا اللقاء، فنقول للمستمعين بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء الأول من اللقاءات الرمضانية المفتوحة لعام 37 و400 ألف للهجرة النبوية، مع فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى، والمعقودة للإجابة عن أسئلة مستمعي إذاعة موقع ميراث الأنبياء. عقد هذا اللقاء يوم الثلاثاء 2 من شهر رمضان عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
يسرنا في موقع ميراث الأنبياء أن نلتقي في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان المبارك مع فضيلة الشيخ الوالد عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله، وهذه الليلة هي ليلة الخميس 4 من شهر رمضان لعام 37 و400 ألف للهجرة. ونبدأ مستعينين بالله. هذا السؤال من الجزائر، تقول السائلة، وهو السؤال الأول: كنت في شهر رمضان الماضي حاملا ولم أتمكن من صيامه كله بسبب الشعور بالضعف والدوخة في بعض الأيام، فاضطررت وقتئذ إلى الإفطار، وحتى الآن لم
الصوت يا شيخ أحيانا تقطع.
سمشة. تقول السائلة حفظك الله: كنت في شهر رمضان الماضي حاملا ولم أتمكن من صيامه كله بسبب الشعور بالضعف والدوخة وفي بعض الأيام، فاضطررت وقتئذ إلى الإفطار، وحتى الآن لم أتمكن من قضاء تلك الأيام التي أفطرتها، فما يلزمني؟
بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. يظهر يا بنتي من سؤالك أنك كنت غير قادرة على صيام شهر رمضان الفايت، وعليه فلا حرج عليك ولا بأس إن شاء الله. فإذا كنت في حالة صحية جيدة تمكنك من القضاء، فصومي بعد رمضان هذا ولو مفرقا، ولا يلزمك غير هذا. نعم. بعد
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثاني أيضا من
أبو زيد. الصوت روح ساعات مش فيه عندك.
يقول السائل، هو هذا السؤال الثاني من الجزائر، يقول السائل: قد مضت سنوات ولم أستطع إتمام حفظ القرآن كاملا بسبب انشغالي بكثرة العيال، لأنني صاحب زوجتين وعيال ولعسر حالة مادية، لما تفرغ لإتمام الحفظ، فهل من نصيحة لابنكم؟
لا حرج عليك، فحفظ القرآن كله ليس من الواجبات، هذا من المستحبات ومن نوافل العبادات، وهو من فضائل الأعمال. فسدد وقارب، ونسأل الله لك العون والسداد. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثالث، يقول السائل: ما قولكم حفظكم الله في من يقول إن السمع والبصر صفتان فعليتان، ويصف هذا بأنه معتقد أهل السنة والجماعة؟
أقول أولا: لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذا خطأ فاحش وكذب على أهل السنة والجماعة. فالسمع والبصر من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية، ومقتضى هذا القول أن الله سبحانه وتعالى يسمع متى شاء ويبصر متى شاء، ولا يسمع متى شاء ولا يبصر متى شاء، وهذا لم يقل به أحد من أئمة أهل السنة والجماعة بدءا من الصحابة إلى هذا الوقت. والقائل هو تلميذنا صالح بن عبد العزيز السندي، أستاذ في الجامعة الإسلامية، ونحن نطالب الأخ صالح بالدليل على ما قال، فإن أتى به وأن له ذلك، وبينه وبين الدليل الذي يسوغ ما قال، فخرط القتال كما يقال، وإلا فوجب عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه أخطأ أولا على الله سبحانه وتعالى، فإنه يسمع ويبصر هكذا على العموم، وثانيا أخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يقل غير ذلك، وثالثا أخطأ على أهل السنة والجماعة إذ نسب عليهم ما ليس لهم بقول ولا معتقد. وإن أتى بالدليل عن إمام يقتدى به من أهل السنة والجماعة، والدليل صريح من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فنحن معه، ولكن أقول بينه وبين ذلك خرط القتاد. نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع، يسأل عن حكم شرب الدخان.
الدخان ويقال التبغ والتنباك، ويقال كذلك التبن، العلماء المعتبرون من علمائنا الذين نحسب أنهم ماتوا على هدى وسبيل وسنة مطبقون على تحريمه. وأنبه هاهنا إلى قاعدة من قواعد أهل السنة التي هي من أصولهم، وتلك القاعدة أن أهل السنة عامة أن أهل السنة يعرضون ما يرد إليهم ما يرد عليهم ويفد إليهم من أقوال الناس وأعمالهم على ميزانين وهما النص والإجماع. فالنص الكتاب الكريم والسنة الصحيحة، فبالصحيحة يخرج تخرج السنة الضعيفة التي لم تصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع معروف. نعم، وحده معروف عند كل من ينصب نفسه للتحقيق والنظر في المسائل العلمية. وبالعرض على ذلك بينكم ميزانين كما ذكرنا، يتبين لكل ذي بصر وبصيرة وحازم في أمره حريص على نفسه وغيره أن الدخان محرم ولأربعة أمور. الأول أنه ضار، وهو سبب لكثرة الوفيات في كل عام بحسبه، فهذا منشور في المجلات المتخصصة في البحوث الطبية والإحصاءات للوفيات وغيرها من أمور الشعوب. الثاني نتن الرائحة، رائحته نتنة عفنة، فمن جالسك وهو حديث عهد بشربه، نعم، فظهور الرائحة التي تنبعث من فمه، الرائحة الكريهة واضح، يتأذى بها كل من يكن شارب كل من لم يكن شارب دخان. ولا ينكر ذلك أحد أبدا. وفي الحديث وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أكل البصل والثوم والكراث، فقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، أو قال بنو الإنسان، أو قال الإنسان. ومن المتفق عليه أن أذية الإنسان محرمة، ولم يقل مسلم ولا كافر غير ذلك. الرابع أنه إسراف وتبذير في المال، وهذا حدث به كثير ممن كانوا مبتلين به ثم عافاهم الله منه. تنفق فيه الأموال الطائلة، ولم يقل أحد أن الدخان يحتوي على مادة غذائية معزلة، بل العكس هو المتفق عليه من أهل النظر والبحث من أطباء وغيرهم. والإسراف محرم، ولا يحل لمسلم أن ينفق ماله فيما هو محرم أو فيما لا فائدة فيه. قال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وهذا أعني قوله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، الآية صيغة نهي فرعية، والأصل في النهي التحريم، والله وسنوفيكم إن شاء الله عبر الموقع بنص مكتوب في هذا محرر، وأرجو أن يكون ذلك قريبا إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الخامس، يقول السائل: شخص انتقض وضوءه أثناء الصلاة، فهل بعدما يتوضأ يعاود صلاته من البداية أو من الركن الذي انتقض فيه الوضوء؟
أبو زياد
سامي شيخ،
الصوت عندك يتقطع، ما أدري لماذا. البطل توجه السماعة إليه، توجه اللاقط إليك.
بإذن الله. يقول السائل شيخنا: شخص انتقض وضوءه أثناء الصلاة، فهل بعدما يتوضأ يعاود صلاته من البداية أو من الركن الذي انتقض فيه الوضوء؟
بل من البداية، لأن الحدث متى حدث، متى وقع للمرء في صلاته أفسدها. ولم أعلم أحدا من العلماء ولا من طلاب العلم المؤهلين ولا من عوام المسلمين من قال أنه يبني على ما مضى من صلاته كما هو بالسؤال. نعم. فعليك يا بني الإعادة، تعيد الوضوء والصلاة. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السادس، يقول السائل: رجل تداين مع رجل 100 دينار ولم يحدد مدة من الزمن لإرجاعه، وطال العهد عليهم مدة 5 سنين، فهل يرجع له 100 دينار أم يضع في الحسبان أن قيمة الدينار الواحد قد تغيرت بعد مرور السنين ويزيده على تلك القيمة؟
أولا، هذا من القرض، وغالب الناس حسب ما علمناه من معاملاتهم يتساهلون فلا يحددون وقتا معينا، رفقا بالمدين أي المقترض، لا سيما إن كان منه بمكان، كان يكون قريبا له أو جارا هو عنده ثقة ومعروف وما عنده، والدين عنده مضمون، ومنهم من يكتب. نعم. فأولا يجب الوفاء مثل القلب، وإن كان المستدين معسرا ينبغي انظاره. نعم، فهو موعود على هذا بالأجر من الله سبحانه وتعالى. فمتى طلب الدائن حقه أدي إليه بلا مماطلة. هذا هو جوابنا على الشق الأول من السؤال. وأما الشق الثاني فالذي أنا عليه الآن أنه يعيد له العملة كما استلفها منه أو اقترضها منه، والله أعلم. وإن بدا لي بالنظر أمر آخر بينته لك وللمستمعين إن شاء الله تعالى. نعم، عبر الموقع، أقول عبر الموقع.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال السابع، تقول السائلة وهي من الكويت: ما حكم الزواج من تارك الصلاة؟ وإذا تم العقد على الزوجة وعرفت بعد ذلك أن الزوج لا يصلي ويفعل كثيرا من المنكرات كانت تخفى عليها، فهل لها أن تطلب الطلاق قبل حفل الزواج أم تصبر؟
أولا يا بنتي، عرفت كثيرا من بناتنا أمثالك أنها لا ترعى عرف أهلها بل تتسرع، محتجة بأنها طالبة علم سلفية أو مثقفة أو غير ذلك. وهذا خطأ. فالمرأة لا تعرف مخابئ الرجال مهما يقول، فقد عرفنا منهم الماكر الخب اللئيم الذي يغتنم غفلة المرأة. ويستجر عاطفتها بأنه كان زميل، بأن مثلا بأنه زميل لها في العمل، فالاختلاط جرأه على طلبي أو على خطبتها من نفسها. فهذه تلح على أهلها وتضجرهم وتقلقهم حتى يزوجوها إياه، ثم بعد ذلك تأتي وتشتكي. وما أصابها هو بما اقترفت يداها، وكان الواجب عليها أن لا تفاتحه هو ولا غيره من الرجال، ولا تلتفت إليه. بل يجب على كل امرأة خالطت الرجال في العمل أن لا تحدثهم إلا بقدر العمل. ونحن لا نجيز مخالطة الرجل للمرأة في العمل، لأن هذا من الترجل، ورواتبها وما يتبع ذلك من مكافآت تشجيعية أو انتداب أو تكليف خارج الدوام، كل ذلك من الكسب الحرام. فلتتق الله المسلمات ولتدع العمل مع الرجال، أعني مخالطة. فإن كان العمل له أجنحة متفرقة وأماكن، والمرأة والموظف من الرجال والنساء يتحدثون أو يحادث بعضهم بعضا عن طريق هاتف العمل، ويجب على الجهة أن تراقب مراقبة شديدة حتى تقطع ذرائع الفساد، لأن كثيرا من الرجال يستجر المرأة إلى أن تضحك معه وتليل معه في الكلام، وهذا من الخداع والمكر، يتمالأ عليه شيطان الإنس مع شيطان المرأة، شيطان المرأة كذلك. فالقرينان يتعاونان، ثم يكون بعد ذلك المكروه، سواء عن طريق المحرم أو عن طريق الزواج، لكنه بإكراه لأهلها. فلتعي كل مسلمة هذا، ويجب على رؤساء الأعمال أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يوظفوا النساء مخالطات للرجال، فهذا عرفناه من مرضى القلوب، لا سيما في القطاع الخاص، فإنهم يوظفون المرأة لا سيما إن كانت جميلة، جمالها يعني فارها أو متوسطة، ويتركون الشاب مع أنه أولى بالعمل. لكن أقول فالأصل في المرأة القرار في بيتها، فإن اضطرت فالعمل في المجالات النسائية، تطبب نسائي أو تمريض نسائي وما يتبع ذلك من الذي من الأمور التي لا بد لها أن المرأة أن تعمل فيها مع نسوة أمثالها. نعم، وإلا وكما قدمنا الأصل في المرأة القرار في البيت، ولا يحل لها الجلوس مع الرجال جنبا إلى جنب، صف إلى صف، وكل ينظر إلى الآخر، فهذا من الترجل، والمرأة المترجلة ملعونة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نقول فلانة أو فلانة أو فلان، لا، هكذا العموم. فهذا قد تضافرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأئمة. الأمر الثاني الذي تجاوزته هذه واعتدت عليه أنها لم تحله إلى أهلها، هذا تعدي العرف، تعدي السنة كذلك. فالواجب عليها لو تمكن هذا وفاتحها في الموضوع أن تحيله إلى وليها. نعم، ثم بعد ذلك تسلم الأمر إلى هذا الولي، وإن رأته أنه متساهل أو أنه ضعيف أو أنه يغلب العصبية، عصبية القرابة والقبيلة غير ذلك من الأمور، فلتقول له: أنا لا مانع لدي، فأعرضوا علي من يروق لكم وترضونه، فإن رأيته مرضي الدين والخلق فأنا معكم، وإلا رددته. فهذه حجة دامغة، وقد جربناها نحن مع نسوة شكون لنا نعم ما يلقينه من أوليائهن حول تزويجهن بمن تأكد لديها أنه غير مرضي الدين والخلق. هذه نصيحتنا لابنتي، فافهميها وافهميها، بنات جنسك من الطيبات.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثامن، يقول السائل: أريد السفر في رمضان
لمدة قريبة.
يقول السائل: أريد السفر في رمضان لمدة أسبوع، فهل يجوز لي الإفطار في هذه المدة والجمع والقصر؟
أنت لم تبين الباعث لك على السفر، هو هل هو من الأمور المباحة أو من الأمور المحرمة؟ ونحن نفصل إن شاء الله بقدر ما ترجح لدينا. فإن كان الباعث على سفرك هو أمر مباح كتجارة في أمور جائر مباحة تسوء فيها التعامل مع المسلم والكافر، فهذا لا بأس به ولا أعلم فيه خلافا أبدا، إلا أن نحن نحب أن يتعامل المسلم مع إخوانه المسلمين ولو غلى السعر عليه شيئا. الثاني، ما كان الباعث فيه على السفر هو أمر محرم كالتجارة في المحرمات أو تعاطي المنكرات مثل الزنا والخمر وغير ذلك من الأمور المحرمة التي جاءت بها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه خلاف. وأما أنا فأقول يحرم، لأن وسيلة المحرم حرام، ومن القواعد المتفق عليها بين أهل العلم حسب علمي أن الوسائل لها أحكام مقاصد، فإن كان المقصد محرما فوسيلته محرمة، وإن كان واجبا فوسيلته واجبة، وإن كان مندوبا فوسيلته مندوبة، والله أعلم. نعم،
بارك الله فيك شيخنا. وهذا السؤال التاسع، يقول السائل من ليبيا: هل فتح مكان خاص للنساء للعلاج الطبيعي والحجامة وتنقيص الوزن مع مراعاة الضوابط الشرعية جائز أم لا؟
أعد السؤال مرة أخرى.
يقول السائل: هل فتح مكان خاص للنساء للعلاج الطبيعي والحجامة وتنقيص الوزن مع مراعاة الضوابط الشرعية جائز أم لا؟
تنشيط ماذا أو تخفيف؟
يقول خاص للعلاج الطبيعي والحجامة وتنقيص الوزن مع مراعاة الضوابط الشرعية.
تنشيط الوزن أو ماذا العبارة؟
تنقيص الوزن يا شيخ.
تنقيص؟
انقاص الوزن.
ها؟
انقاص الوزن يا شيخ.
انقاص كذا؟
انقاص.
اشخاص؟
انقاص يا شيخنا.
بالنون انقاص؟
يعني تخفيف الوزن.
تخفيف يعني؟
تخفيف الوزن يا شيخنا.
طيب لا بأس.
نعم شيخنا.
على كل حال هذا الأمر فيه تفصيل. أولا، نحن نشدد على أنه لا يتطبب في النساء إلا نسوة حاذقات على مستوى عالي، سواء في الحجامة أو الفصد أو غيرها من أنواع الطب القديم والحديث. وثانيا، وسواء كان هذا العلاج طبيعيا أو غير ذلك، هذا هو الأصل والذي يجب أن تسعى في تفصيله المؤسسات الرسمية والأهلية. فإن عدم نسوة حاذقات في هذه الأبواب من الطب فلا مانع أن يختار رجال أولا هم حذاق في هذا، وثانيا مزكون معلوم صلاحهم دينا وعقلا وطبا في هذا ونزاهتهم كذلك. فإن لم يوجد رجال فتترك هذه الأمور ولا يشتغل بها لأنها ليست يعني من الضرورة بمكان. يمكن الإنسان يستغني عن الحجامة، يستغني عن الاقتصاد، يستغني عن غيره من التمرينات التي تنشط الدورة الدموية وغيرها. نعم هي لابد يعني هي لا خلاف في استحسانها، وقد تكون عند بعض الناس ضرورية لسمن أو ضعف دورة دموية إلى غير ذلك من الأمور التي تعرفها أهل الفن، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال العاشر، يقول السائل: كيف نقدر وزن الشعر المولود بالفضة إذا اختلفت أثمانها باختلاف الجودة وكانت متباينة؟
هذا حد في حسب ما علمت ليس من الواجب، هو منصوص عليه فقها في مذهب أحمد ولا أدري عن بقية المذاهب، لكنه ليس من الواجب في شيء. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 11، تقول السائلة من بريطانيا: أردت الإصلاح بين مختلفين، فأنكر علي بعض البعض بحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهل هذا الحديث يفيد أن لا نصلح بين من نراهما مختلفين؟
كلا، بل الإصلاح مما يعني، الإصلاح مما يعني صلح ذات البين بين مسلم ومسلم، مثل بين رجل وأخيه أو عمه أو أب أو ابن عمه وأبيه من باب أولى، أو جار وجارة، أو رجل وزوجة وزوجه، أو امرأة وزوجها. هذا لما يعني، ولم يقل أحد أنه لا يعني إلا ضعفاء العقول والفقه. نعم، فقوله صلى الله عليه وسلم من حسن المرء، نعم من حسن إسلام، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، لا يشمل هذا أبدا، بل يشمل الأمور الفضولية، نعم، التي هي تدخل محض وليست من باب الإصلاح. فالحجة في هذا الحديث على المنكرة، نعم، فيجب عليها أن تراجع الحديث وتنظر ماذا قال أهل العلم في معنى.
بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 12، يقول السائل: اشتبه علي الأمر في حكم زيادة الدعاء في قنوت الوتر بعد الدعاء الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي، فبعد البحث وجدت أن أقوال كبار العلماء اختلفت في هذه المسألة، فأرجو منكم التوضيح وتفصيل المسألة.
هذا يا بني في بأمرين. الأمر الأول، الحديث صحيح عن الحسن بن علي رضي الله عنهما، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن، يعني في الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، إلى آخر. وثانيا، لا ينظر في معارض هذا الحديث الصحيح أبدا من أقوال الناس، بل العبرة بالدليل الشرعي، وهو كما قدمنا آية صريحة أو حديث صحيح أو إجماع. وحتى هذه الساعة الذي عندي أنه لا تجوز الزيادة على هذا الدعاء. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 14، يقول السائل: سمعت أحد الدعاة يقول بأن مسألة الخروج على الحاكم الفاجر مسألة فقهية تتعلق بالاجتهاد والنظر إلى المصالح والمفاسد، وليست من صميم العقيدة الإسلامية، والذي ذكره في العقيدة الواسطية إنما هي أخلاق أهل السنة والجماعة، فما رأي إنما هي أخلاق أهل السنة والجماعة، فما رأي فضيلتكم في هذا القول؟
قائل هذا القول أحد رجلين: رجل قل علمه وفقهه، فهو مع كل ناعق، فهو أحد الثلاثة. قال علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع أو رعاع أو رعاء أتباع كل ناعق، فهو من أتباع الناعقين. سيد قطب عنده إمام، وأبو الحسن الندوي عنده إمام، فتحي يكن عنده إمام، والعز بن عبد السلام عنده إمام، وغير ذلك. كل الأئمة ما أكثرهم عند هؤلاء. والآخر كذاب أفاك أثيم صاحب هوى، فلا تغتر بهذا ولا هذا، فعليك بما دونه أئمة أهل السنة والجماعة في دواوينهم. نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 15، تقول السائلة: أب توفي وله ابن وثلاث بنات وزوجة، الابن كان يعمل مع والده في التجارة، وهذه التجارة خاصة بالوالد، وهذا الابن لم يكن يأخذ راتبا ثابتا، وقد اشترى شقتين وسيارة من مال الشركة، فهل هذه الأملاك التي يمتلكها تقسم كميراث بعد وفاة الأب؟ وأيضا هذا الابن أقرض بعض الناس مالا من مال الشركة، فهل الورثة لهم نصيب فيها؟
السائلة امرأة.
نعم شيخنا.
يا بنتي، أرى أولا إن كان لديكم قاضي شرعي فأرفع الأمر إليه، فهو الأولى من عبيد وغيره، والقاضي سيحقق في المسألة ويحكم بما أراه الله إن شاء الله تعالى من الصواب. حكام الشرع القضاء عن القضاة عندهم آلة آلية ولله الحمد في أمور الشرع عامة، والإرث خاصة. نعم. وإن لم يكن لديكم حاكم شرعي، فأنا أذكر هذا من باب الإصلاح، ولست أنا حكما بينك وبين سائر الورثة. فأقول أولا إن والعهدة عليك أنت، أقول أولا إذا كنت كما إذا كان الأمر كما ذكرت فالجواب عندي هو الآتي: أولا أن تجعلوا لأخيكم هذا الذي يعمل مع الوالد في الشركة أجرة مثله من العمال إلا أن طابت نفسه وتركه لكم فلا بأس بذلك. لكن إذا كان يطالب بذلك فهو أولى يعطى أجرة مثله من العمال الذين يعملون مثل عمله. ثانيا ما يعني يجب السرداد ما أقرب من الناس ما أقربهم وضمه إلى التركة. وثالثا السيارات كذلك ترد إلى عموم أموال التركة ثم تقسم فللمرأة للزوجة الثمن وللولد سهم وكل بنت لها وللولد سهمان ولكل بنت سهم والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 16 يقول السائل: رجل رجع من سفره قبيل وقت المغرب.
قالت له أم ذكرت
نعم
أم
لها, لها لها زوج لها أم
هل له للرجل أم؟
دقيقة شو
أظن ما ذكرت أم ذكرت الزوجة.
تقول أب توفي وله ابن وثلاث بنات وزوجة.
خلاص
نعم شيخ.
إذا ليس له أم المورث صاحب التركة لا أم له ليست له أم.
زوجة فقط الشيخ وثلاث بنات وابن.
نعم
ابن وثلاث بنات وزوجة.
لا معروف الزوجة أمرها انتهى.
نعم
ليس له. هل له أم والدة؟
لا لم تذكر في السؤال شيخ.
ما ذكر لم تذكرها.
نعم شيخ.
بسم الله تفضل. خلاص طيب.
يقول السائل: رجل رجع من سفره قبيل وقت المغرب من نهار رمضان وهو مفطر برخصة السفر ثم جامع زوجته وهي صائمة، فما حكم هذا العمل؟ ماذا عليه وعليها؟
لو كنت حاكما لأريتكم كيف أصنع به. أولا يعني هل هو أكرها بضرب أو غلبها بالقوة ومزق ثيابها وقضى حاجته منها أو كانت مطاوعة؟ ما شاء الله مطاوعة فرحت بقدومي فما كانت ولم ترع حرمة الشهر. فإن كان الأول بأنه قهرها وغلبها بضرب أو تمزيق ثياب أو بالقوة حتى طرحها على الأرض ونال منها ما نال بالقوة فصيامها صحيح ولا شيء عليها والكفارة عليه هو تحرير رقبة مؤمنة. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين من غير نعم من غير أن يمسها لا يقربها بعد تلك المرأة هذه. فإن لم يستطع صيام الشهرين المتتابعين أطعم 60 مسكينا. نعم هذا رغم أنفه. وإن كان الثاني بأنها مكنته من نفسها ما شاء الله قال تعالي قالت معك فعليها كفارة مثله ثم فصلنا والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 17 تقول السائلة: كيف يتصرف الإنسان إذا وجد في محل عمله سحرا في شكل كتابات ملفوفة في قطعة قماش؟ ما هي الطريقة المتبعة لتخلص من هذا السحر؟
سحر؟
نعم شيخنا.
في هذه الحال إن قد انعرف صاحب العمل وكان هذا مسلما هينا لينا خوفه بالله وبين له الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، وإن كان هذا الساحر كافرا أو مسلما لكنه غليظ الطبع لما أشربه من حب السحر، فليبلغ الحاكم المسلم، فهو الذي يقيم عليه، فهو الذي ينظر في أمره ويقيم عليه حد الله، وهو القتل في هذه الحال. نعم، إما ردة إن كان هذا المسلم يستحل السحر وعنده علم بذلك، نعم، أو تعزيرا إن كان عالي، يعني إن كان لا يستحله، نعم، وهو ويعتقد أنه محرم لكن من باب ولعه، فهذا فاسق والحاكم يقتله تعزيرا لأنه من المفسدين في الأرض، يأخذ الأموال ويزهق أرواحا إلى غير ذلك، وقد يركب منكرات، فيأتي المرأة الأجنبية يأتي منها ما يأتيه زوجها منها وهي لا تدري. نعم، والسحر فيه تفصيل غير هذا، لكن هذا التفصيل أراه كافيا في مقامنا هذا، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا هي تقول أنها وجدت في مكان عملها سحرا في شكل كتابات ملفوفة، ما هي الطريقة المتبعة؟
الأمر واحد لا يختلف، رموز هذه.
نعم،
أحسن، تقول هذه رموز تدل على معاني نعلمها السحرة. نعم، فتحتاج إلى طالب علم حاذق خاف الله عز وجل يبين لها معنى هذه الرموز، ماذا تعني؟ قد تكون سبا لله، سبا للدين، سبا للإسلام، قد تكون سحرا أو غير سحر، هي محرمة على كل حال.
نعم، وهو الذي يتخلص. نعم، منها يا شيخ.
نعم،
وهو الذي يتخلص من هذا السحر،
هو الذي
يتخلص من هذا السحر.
نعم، هو الذي يخلصه منه.
بارك الله فيكم شيخ.
نعم،
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 18، تقول السائل
يعني يخلصه من هذا العمل المحرم سواء كان سحرا أو لا.
بارك الله فيكم.
نعم،
تقول السائلة شيخنا، ما الأفضل في صلاة التراويح للمرأة التي تصلي، هل تصلي في بيتها أم في مسجد الحي؟
كيف ما الأفضل؟
تقول ما الأفضل للمرأة في صلاة التراويح، هل تصلي في بيتها أم في مسجد الحي؟
الأصل أن تصلي المرأة في بيتها، هذا أفضل لها وأسلم، لا سيما نعم، وقد يكون واجبا، وهي إذا كان الطريق بينها وبين المسجد غير مأمون تخشى على نفسها أو لمصالح بيتها من زوجها وأوليائها ما يتعلق بها، ولو خرجت للمسجد لفسدت هذه المصالح، كأن تكون تطبخ طبخة لضيوف أو لأهل بيتها، فإذا غابت فسدت، أو تعرضت للعبث لمن لا يحسن، نعم، أو بأن تتأخر الطبخة عن الموعد مثل عنده ضيوف أو هو مستعجل والوقت مداهم للجميع يريدون السفر، كذلك تصلي في البيت، والصلاة في هذه الحال واجبة، وهذه الحالة الأولى. الثانية، إذا كان الطريق مأمونا ولا تخشى فيه على نفسها وكانت محتشمة بما فرض الله عليها من الحجاب فذهابها للمسجد سنة، سواء كانت من الصلاة الخمس أو من الجمعة أو من العيد. الصلاة في البيت هي الأصل، وذهابه إلى المسجد في هذه الحال سنة. لكن إذا حدث، لكن عليها إن كانت متزوجة أن تستأذن زوجها، وإن كانت غير متزوجة أن تستأذن وليها. إن كان من محارمها شافهت، وإن كان من غير محارمها كان يكون وليها ابن عمها، أو ابن خالها، وهكذا من ذوي يعني المكانة عندها، فهو ولي وليها ولا ولي لها غيره، كذلك تستأذنه عن طريق من هي محرم له كزوجه وبنته وغير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته فليأذن لها. وفي رواية: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فهو يأذن لها فيما هو واجب، من صلاة جمعة وجماعة، من صلاة جمعة وصلاة جماعة، هذه واجبة على الرجال لا على النساء، هي سنة. لكن على التفصيل السابق، الذي في الحال الأولى إذا كان الطريق مأمون أو غير مأمون فليتفطن إلى هذا. وإذا أقول إذا حضرت الجماعة، سواء جماعة التراويح أو الجمعة أو الصلوات الأخرى المفروضة، فإنها لها أجر الرجل، والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال 19، يقول السائل: الوقت بين العشاء والفجر عندنا في هولندا في الصيف ضيق، إذ بينهما 5 ساعات تقريبا، فهل يرخص لنا في الجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء في هذه المدة؟
هذه المسألة قد أفتيت فيها مرارا، وأنه لا حرج إن شاء الله تعالى. فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت الأولى منهما، وكذلك يجوز في وقت الآخرة. فسئل ابن عباس رضي الله عنه عن ذلك فقال: حتى لا يحرج أمته. وهذا السائل ذكر أن بين العشاء والفجر 5 ساعات، هذه مدة لا بأس بها. وفي سيما في غير رمضان فالناس مفطرون، أما في رمضان فالوقت يضيق. يتصور هذه 5 ساعات، يعني يتخلل هذه 5 ساعات، صلاة التراويح أو التهجد والسحور استعدادا، استعدادا للسحور، تأجيل السحور استعدادا للإمساك مع الفجر الثاني، فأرى الجمع هنا واجبا، يعني جائزا وسائغا، وعلى إدارة المسجد أن تعمل على ذلك، تجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب. أما إن كان القوم يسهرون ما بين مقاهي وفنادق ومتنزهات وغير ذلك، فأغاذهم لا يجمعون، لأن هذا ليس عذرا، ليس مسوغا شرعيا أو عذرا شرعيا لهم، فإنما العذر كما قدمنا إذا كان في رمضان، فيكون بين المغرب والعشاء تقريبا 6 ساعات أو 7 ساعات، فهي ضيقة. والله أعلم.
جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الأخير والعشرون الأخير في هذا اللقاء، يقول السائل من ليبيا: ما حكم الشرب أو الأكل بعد أذان الفجر بسبع دقائق؟
هذا له حالتان، إحداهما أن يكون في ساعة من أمره وفصحى فليمسك حيث أمسك المسلمون في بلده، إلا إذا علم علم اليقين وتحقق أن المؤذن لا يراعي الفجر، يشير على الحساب على حساب فلكي أو على التقويم نعم غير المضبوط أو غير المنضبط أو غير الدقيق، فهو يمسك حسب ما تحقق لديه. نعم، أو كان يرى الفجر لو صعد على سطح داره. نعم، أو كانت القرية صغيرة فهو يراه في العين المجردة. في هذه الحال لا يتابع أهل البلد، يعني يأكل، وإن خشي الأذى منهم فسرا. نعم، هذا هو ما عندنا في هذه المسألة. نعم، فلا نقول نعم نعم. الحالة الثانية أن يكون في حالة لا يستطيع أن يمسك مع الأذان، وقف الأذان، لأنه غلبه نوم أو شغل آخر وذهل حتى أذن الثاني، ويغلب على ظنه أنه لو أمسك في هذه الحال يفطر، أقول يشرب ويأكل في هذه الحال. هذا ما تبين لي في هذه المسألة، وهذا ما أراه، والله هو سبحانه وتعالى أعلم، وهو الهادي لسوي السبيل. وأنت أشعرتني أن الوقت يعني انتهى، وقت هذا اللقاء، فنقول للمستمعين بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.